الواقعة، هذه السورة التي يؤخذ موضوعها من اسمها، فاسمها الواقعة أي القيامة التي ستقع حقا ليس لوقعتها كاذبة، وموضوعها وحديثها يدور حول القيامة وأقسام الناس فيها، بدءا من القيامة الصغرى وهي قيامة كل إنسان على حدة، وذلك عندما ترد إليه منيته ويحضره ملك الموت، وقد جاء هذا في آخر السورة وأقسام الناس في ذلك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا كله عندما يكون الإنسان مدبرا عن الدنيا مقبلا عن الآخرة في وقت تسليم الروح. ثم ذكر بعد ذلك وقد قدمه في السورة منازلهم في الآخرة، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، جعلني الله وإياكم منهم. فهذه السورة حديثها كلها عن هذا، عن البعث والقيامة والجزاء والحساب وأقسام الناس وأصنافهم في تلك الدار، سواء بدأت من لحظات تسليم الروح إلى أن يريد كل أهل دار دارهم. وهذه السورة جاءت متممة لما جاء في سورة الرحمن، بل هما كالسورتين اللتين تمثلان سورة واحدة، حيث إن ختام الثانية هو عود على الأولى أو على أول الأولى. ففي أول سورة الرحمن جاء الحديث عن القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي آخر سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا يدل على أن السورتين مكملتان لبعضهما. هذه السورة افتتحت بقول الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي عندما تقع هذه الواقعة وهي القيامة التي لا بد من وقوعها ولا شك ولا مرية في حصولها، ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يمكن أن يكون في وقوعها امتراء أو اختلاف أو تكذيب لوقوعها، بل ستقع قطعا، فلا بد لكم أيها العباد من أن تستعدوا لوقوعها وأن تتأهبوا ليومها وملاقاتها. قال: خافضة رافعة. من أعظم ما في هذا اليوم أنه يوم خفض ورفع، ففي ذلك اليوم يخفض أناس ويرفع آخر، وليس على مقاماتهم في الدنيا، فقد يكون إنسان أشهر إنسان في الدنيا من حيث السمعة والمال والجاه والمنصب والبنين والنعمة، ولكنه في الآخرة مخفوض في أسفل سافلين. وقد يكون الإنسان فقيرا مدكعا لا يؤبه به ولا ينظر إليه، وحري به إن شفع أن لا يشفع، وإن سأل أن لا يعطى، وإن جاء إلى مجلس أن لا يقام إليه، إلى آخر ما هنالك من أنواع عدم الذكر والشهرة وعدم الجاه والمنصب، ولكنه في الآخرة ذو مقام عال ومنصب رفيع عند الله سبحانه وتعالى. فالخافضة الرافعة الحقيقية هي الآخرة وليست الدنيا، وفي يوم القيامة يعرف الناس ذلك حقا. أما في الدنيا فهي دار بهرج ودار غرور، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويرفع فيها الوضيع ويوضع فيها الرفيع، أما الآخرة ففيها الميزان الحقيقي. قال الله عز وجل: إذا رجت الأرض رجا، أي في ذلك اليوم ترج الأرض رجا شديدا حتى يتهدم ما عليها من بناء ويتفتت ما عليها من جبال، ويزول ما عليها من قائم وشاهد. وبست الجبال بسا، أي تفتتت الجبال فيها تفتيتا من شدة الرج الذي يكون عليها. ودكت الجبال دكا دكا، وتصبح في ذلك اليوم كثيبا مهيلا، وتكون كالعهن المنفوش. وهذه كلها كما ذكرنا مرارا مراحل للجبال، فهي في أول الأمر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الجبال تنسف وتدك حتى تكون كثيبا مهيلا، ثم تكون بعد ذلك كالعهن المنفوش، ثم تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهي مراحل. وإنما ذكرت الجبال لأنها الشيء الوحيد فيما يراه الناس لا يتغير. هم يرون مثلا الزروع والثمار والأشجار تتغير، ويرون كثير من الأشياء تختلف عليهم، أما الجبل فيبقى جبلا في عهد أجدادك وآبائك، وفي عهود الناس قبلك، وفي عهدك، وتعمر 30 و40 و100 سنة وأنت ترى الجبل على ما هو عليه، لم يتزحزح ولم يتغير ولم يتبدل. يقول الله عز وجل: هذا الشيء الثابت القائم في يوم القيامة يدك دكا ويبس بسا ويفتت تفتيتا حتى يكون كالعهن المنفوش، ثم يسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا في يوم القيامة. فيذكر الله هذا نموذجا للتغير الهائل الذي سيحصل. إذا كان الجبل هذا حاله في يوم القيامة، فما بالك بما هو دون الجبل مما ترونه وتلامسونه وتحسونه، إنه أشد من ذلك وأعظم. قال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، مثل الهباء. والهباء هو هذه الذرات التي تراها في ضوء الشمس إذا دخلت إلى الغرفة، ترى أشياء تطير لا تكاد تمسك بها ولا تكاد تجعل لها جرما أو وزنا. فهذا هو مثل الجبال، أو ما ستؤول إليه الجبال يوم القيامة. قال: وكنتم، أي في ذلك اليوم يوم تقع الواقعة الخافضة الرافعة، تكونون أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، لا تزيدون ولا تنقصون. قال: فأصحاب الميمنة، الصنف الأول هم أصحاب اليمين، وهم أهل الإيمان والعمل الصالح. ما أصحاب الميمنة؟ أي شيء أصحاب الميمنة؟ هذا أسلوب للتعجيب وإثارة الانتباه، وأن حالهم حال عظيم ينبغي للمؤمن أن ينتبه له. ومثله القارعة. ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ الحاقة. ما الحاقة؟ كل هذه بهذا المعنى. ومثله أيضا: وما أدراك ما يوم الدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، يعني أي شيء هذه العقبة؟ إنها شيء عظيم ينبغي أن تنتبهوا له وأن تعجبوا منه. قال الله عز وجل: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ أصحاب الشمال، يقال الشأم والشمال بمعنى واحد. وأصحاب المشأمة، هذا الزوج الثاني. ما أصحاب المشأمة؟ أي شيء أصحاب المشأمة؟ إن شأنهم عظيم، وإن عذابهم الذي أعد لهم شديد ومهول ومؤلم. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون، أي هناك صنف ثالث، وهم قوم سبقوا، لم يسبقهم أحد، سارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض. قيل هم الأنبياء، وقيل السابقون هم الذين يسارعون إلى الخيرات ويسابقون إليها وينافسون فيها، تجدهم أول المبادرين إلى الصلاة، وأول الخارجين في سبيل الله، وأول المنفقين في ذات الله عز وجل، فهم يبادرون، فهؤلاء هم السابقون يوم القيامة. فإذا أردت يا عبد الله أن ترى نفسك هل أنت من السابقين، فانظر إلى نفسك في ميادين الخير، إن كنت تسبق وتتبع فاعلم أنك منهم، وإن كنت دائما تابعا لا تأتي إلا بعد القوم، ولا ترد إلا بعد أن يردوا، ولا تقوم حتى يقوموا، فأنت لست من السابقين، ونرجو أن تكون من أصحاب اليمين. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي هؤلاء الذين يدنيهم الله عز وجل ويقربهم ويرفع منزلتهم في جنات النعيم. ثم قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي هؤلاء السابقون ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من الأولين، وقليل من الآخرين، أي سيكون عددهم قليلا في الآخرين. وهل المقصود ثلة من الأولين أي الأمم المتقدمة، أو ثلة من الأولين أي من هذه الأمة؟ رجح ابن جرير أنه من الأمم المتقدمة، فقال: إن السابقين في مجموع الأمم المتقدمة أكثر من السابقين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمم التي تقدمت أمتنا أمم كثيرة جدا، فنتج من ذلك أنه في كل أمة جماعة وجماعة وجماعة وجماعة، حتى صاروا كثيرين من الأمم السابقة، وصارت أمتنا بالنسبة لهم أو السابقون في أمتنا بالنسبة لهم قليل. هذا قول. والقول الثاني وهو الذي رجحه ابن كثير وهو أظهر والله أعلم، أن ثلة من الأولين أي من أول هذه الأمة، وهذا يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن خير كل أمة هم أوائلها، والشرار يكونون في الأواخر. فقال ثلة أي السابقون ثلة في أول هذه الأمة، أي كثير في أول هذه الأمة كالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. قال بعض العلماء: هذا عام في هذه الأمة وفي غيرها، ففي هذه الأمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي الأمم السابقة في كل أمة ثلة من أوليها سابقون وقليل من آخريها سابقون. وهذا معنى جيد أيضا، وهو أن يكون المعنى شاملا لهذه الأمة وللأمم المتقدمة. قال الله عز وجل: على سرر موضونة، هذه السرر التي يوضعون عليها منسوجة بأي شيء؟ بالذهب. من كمال النعيم حتى السرر تكون منسوجة بالذهب، وهذا ليس معتادا في سرر أهل الدنيا، يضعونها من الخشب، لكن لكمال النعمة وتمام الفخامة واللذة الحاصلة لأهل الإيمان في الجنة أو للمقربين السابقين في الجنة، أن سررهم من الذهب، موضونة أي منسوجة بالذهب، متكئين عليها أي على هذه السور، والاتكاء بمعنى الاضطجاع أو الارتفاق أو التربع، كل ذلك يسمى عند العربي اتكاء، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا ولا يتدابرون، لأن الجنة فيها كمال اللذة وكمال الأدب. أيضا المؤمنون هناك على تمام الأدب والخلق الحسن، فهم يقابل بعضهم بعضا ولا يدابر بعضهم بعضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر، وهو أن يلقي الإنسان دبره لأخيه، يستدبره من دون أن يكون هناك يعني معنى يعذر فيه بالاستدبار كما هو في الصلاة، فإن الناس يصفون صفوفا، فمثل هذا لا حرج فيه، لكن إذا كانوا في مجلس لا ينبغي للمؤمن أن يستدبر أخاه المؤمن. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم بأنواع اللذائذ والطيبات والمشروبات والمأكولات، ولدان أي غلمان في سن صغيرة، مخلدون أي باقون دائمون لا يكبرون ولا تتغير أسنانهم أو أجرامهم كما يحصل في الدنيا. فإن الإنسان قد يكون عنده عبيد في ميعة الصبا وفي مقتبل العمر يتلذذ بالنظر إليهم ويتلذذ أيضا بخدمتهم له، لكن المشكلة في أنهم في كل يوم تزيد أعمارهم حتى تنبت لحاهم تظهر رجولتهم، فلا يلتذ الرجل بمجالستهم أو خدمتهم. أما في الجنة فهم باقون على الحال التي خلقوا عليها لا يزيدون ولا ينقصون، ولدان مخلدون. وقيل إن مخلدين هنا بمعنى مسورين، أي عليهم أسورة من الذهب لتمام الجمال والكمال. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب هي هذه الكؤوس التي لا خراطيم لها ولا آذان، تسمى أكوابا، ما لها خرطوم كالإبريق وليس لها أذن تمسك بها مثل فنجان الشاي ونحوها، فهذه تسمى أكواب. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. الإبريق معروف هو الذي يجمع فيه الشراب ويكون له أذن ويكون له أيضا خرطوم يصب منه ما فيه من الشراب. بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكأس هو إناء الخمر. من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذه الكأس تأتيهم من عين فيها خمر، هذه الخمر لذة للشاربين، ليس فيها من وضر وضرر خمر الآخرة شيء، خمر الدنيا شيء. خمر الدنيا تشتمل على صداع الرأس وعلى القيء وعلى البول وعلى السكر وهو ذهاب العقل، أربعة أشياء نزه الله عز وجل خمر الآخرة منها. فقال هنا: لا يصدعون عنها، أي لا يصيبهم صداع بسببها. الألم الذي يحدث والصداع والدوار الذي يكون في الرؤوس بسببها لا يكون لخمر الجنة. وقيل: لا يصدعون عنها، أي لا يتفرقون عنها كما يحصل في خمر الدنيا إذا شربها أهلها، فإنهم يصيبهم الصداع والقيء ونحو فيتفرقون شذر مذر، كل منهم قد كره صاحبه. والمعنى الأول هو الذي عليه الجمهور. ولا ينزفون، يعني لا يصيبهم نزف في عقولهم، لا تذهب عقولهم. قال بعضهم: لا يصيبهم نزف من بطونهم، يعني لا يصيبهم القيء الذي يخرج من بطونهم بسبب دخول الخمر فيه، مثل ما يكون في خمر الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: وفاكهة، أي يطوف هؤلاء الولدان المخلدون بأكواب وبفاكهة. فاكهة يأتون بها إلى المؤمنين، وهذه الفاكهة أنواع منوعة، فيها من كل فاكهة زوجان. وفاكهة مما يتخيرون، يريد هذا ثم بعد قليل يريد هذا ثم بعد قليل يختار هذا، لذة الاختيار. يعني لا يفرض عليهم نوع واحد من الفاكهة يجبرون على أكله، لا، بل طيب الفاكهة في أنها تتخير. ولذلك تلتذ عندما يوضع أمامك صحن من الفاكهة فيه أربعة أو خمسة أو ستة أنواع من الفاكهة، يكون ألذ وأطيب، فمرة تأخذ من هذا. ومرة تأخذ من هذا. أما إذا كان نوعا واحدا تشعر بالملل، تأكل هذا النوع مرة ثم خلاص تنتهي ولا تشعر بأن فيه شيئا من التجديد وإذهاب السعامة. قال الله عز وجل: ولحم طير مما يشتهون، أيضا يطوفون عليهم بلحم الطير ومما يشتهونه، إن أرادوه مشويا أو مقليا أو مطبوخا ها وبأي صورة من الصور، نسأل الله الكريم من فضله. ولحم طير مما يشتهون، بحسب هذه الطيور التي تطير في الجنة، إذا اشتهى أحد منهم شيئا نزل إليه ذلك الشيء على الوجه الذي يشتهيه، إن اشتهاه مشويا نزل إليه مشويا، وإن اشتهاه مطبوخا نزل إليه مطبوخا، ثم إذا انتهى منه طار وعاد إلى ما كان عليه. قال الله عز وجل: بل المؤمن يطوف عليه، ولكن المقصود يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يتنعمون بها وبفاكهة وبلحم وبحور، هذا على قراءة وحور عين. أما على القراءة التي نحن نقرأ بها وحور عين فمعناها ولهم فيها حور عين، والحور هي نساء الجنة، سميت حوراء لشدة بياضها، وعين لجمال عينها واتساعها. قال الله عز وجل: كأمثال اللؤلؤ المكنون، مثلهن الله عز وجل لترغيب النفوس بهن، فمثلهن كأمثال اللؤلؤ، واللؤلؤ مشهور بصفائه وبياضه، والمكنون أي المستور، لأن النفس تطمع في الشيء المستور المغطى وليس في الشيء المكشوف. قد قامت إحدى المعلمات مرة بين طالباتها وضعت لهن حلوى، حلوى مكشوفة وحلوى مغطاة، ودارت عليهن، فكل الطالبات اخترن من المغطى، فقالت: انظروا يا بناتي متى تحجبت واستترت رغب الناس فيك، متى انكشفت ابتذلت لم يرغب فيك أحد. فكان درسا عمليا للنساء في أهمية الستر وعظم منزلة الحجاب. وهنا يقول الله عز وجل: كأمثال اللؤلؤ المكنون المستور الرطب الذي لم تلمسه يد ولم تقع عليه عين. قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، هذا كله لأجل جزائهم، جازيناهم به لأجل عملهم، جزاء لهم على عملهم. وهذا يبين لك أن القضية مقابل عمل، كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهنا جزاء بما كانوا يعملون، فلا ينال عشوائيا بل ينال بعمل يعمله الإنسان ويتقي الله عز وجل فيه. يكفي أن الله ابتدأ هذا القسم بقوله: والسابقون السابقون، والسبق يعني معنى معينا، وهو أن تبادر إلى العمل. إذا دعيت إلى الصدقة فسابق، وإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فبادر، وإذا قيل حي على الجهاد فلا تتردد، مثل ما فعل حنظلة غسيل الملائكة الذي وهو في ليلة عرسه لما سمع حي على الجهاد نزل قبل أن يغتسل، ودخل المعركة وهو لم يغتسل، وقتل في أول المقتولين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وماذا حصل؟ غسلته الملائكة لأنه كان جنبا وفي ليلة عرس، وليس في ليلة من ليالي إنسان متزوج قد مر به دهر. فانظروا يا إخواني، هؤلاء هم السابقون، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. قال الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني سبحان الله في كل موطن تذكر فيه الجنة يذكر فيه ألوان النعمة حتى تتشبع النفس، في الطعام، في الشراب، في النكاح، في المتكأ والمرتفق، في المجالسة والأدب، ثم في الكلام والسماع، ماذا تسمع؟ لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لاغيا لا منفعة فيه، يؤذي النفوس ويكدر الخواطر ولا تأثيما أي كلاما يأثمون بسماعه، فيه سب وشتم وغيبة ونميمة وإلى آخره مما لا يليق بمجالس المؤمنين. ففي الجنة لا تسمع شيئا من ذلك، لا لغو ولا تأثيم، إلا شيئا واحدا، قيلا سلاما سلاما، إلا أن يقال سلام عليكم، فالملائكة يسلمون عليهم والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض، ما يمرون بملأ في الجنة إلا سلم بعضهم على بعض. نسأل الله أن يعيننا على أن ندرك ذلك الفضل وهذا الخير. قال الله عز وجل إلا قيلا سلاما سلاما، وهنا انتهى من صفة القوم الأولين وهم السابقون، جعلني الله وإياكم منهم. ثم انتقل إلى الذين بعدهم فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قد طرأ لي في هذا الموطن أن هذا مما يؤكد أن ما ذكر في سورة الرحمن في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، أن الجنتين الأوليين أعظم من الجنتين الأخرين، لأنه هنا ذكر السابقين أولا ثم ذكر عموم المؤمنين ثانيا، فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم الذين كانوا من أهل اليمين في الدنيا ومن أهل اليمين في الآخرة، الذين يأخذون كتبهم باليمين، والذين هم أيضا ميمونون مباركون. ما أصحاب اليمين؟ أي شيء أصحاب اليمين؟ إنهم ذو منازل عجيبة وصفات رائعة عظيمة. ثم ذكر نعمتهم فقال في سدر مخضود، أي هم في جنة فيها سدر مخضود، والسدر شجر معروف في بلاد العرب ومعروف عند غير العرب، لكن المعروف عند في بلاد العرب قليل الثمر كثير الشوك، لا تكاد تصل إلى النبق فيه إلا بمشقة، ومع ذلك نبقه فيه كثير من الإشكال، يعني أحيانا تجدها مرة وأحيانا فاسدا أحد أطرافها، وأحيانا صغيرة لا تستمتع بها لأن النواة تؤذيك فيها، وأحيانا مع شوكها. فالله عز وجل قال في سدر مخضود، هذا السدر مخضود أي مقلوع شوكه، قد خضد شوكه أي أزيل، وقيل مخضود أي مملوء ثمرا، ولا مانع من اجتماع الأمرين، وهو أن يكون سدر الجنة قد خضد شوكه وامتلأ ثمره فلا أطيب منه. قال بعض السلف يجعل بدل كل شوكة ثمرة. قال الله عز وجل وطلح منضود، الطلح أيضا شجر معروف في بلاد العرب وهو شجر كبار يستحسن الناس ظله، ومعروف الآن في أوديتنا في هذه البلاد وفي سائر الجزيرة العربية، الطلح من أشهر أنواع الشجر. وطلح منضود أي منضد ومنظم ومرتب، وليس مشوشا ويعني صورته ليست ملائمة. وقيل منضود أي متراكم الثمر، أي ثمره منضد فيه، ولا مانع من اجتماع المعنيين، فيكون منضودا أي مرتبا جميلا رائعا، ويكون أيضا فيه ثمر كثير مرتب. وقيل إن الطلح هو الموز، وقيل إن الطلح هو الموز، والذي يظهر الله أعلم أن الأول أولى، لأن الطلح شجر معروف في بلاد العرب، أما الموز فليس معروفا عندهم والله أعلم، يعني ليس من الشجر الذي يعرفه العرب في سائر الجزيرة، قد يكون موجودا في بعض المناطق لكنه في الجملة ليس هو الأشهر من أشجارهم. قال الله عز وجل وظل ممدود، الظل الذي لأهل اليمين ظل ممدود أي طويل جدا لا نهاية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، 100 عام لا يقطعها، من طولها وطول ما تحتها. فإن قيل هل في الجنة ظل؟ يعني هل في الجنة شمس حتى يكون فيها ظل؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ولكن هذا ما تحت الشجرة يسمى ظلا، وما سوى ذلك ليس فيه شمس، وإنما حاله كحال النهار قبل طلوع الشمس، ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو حال أهل الجنة الذي هو أحسن أحوال الدنيا. فأجمل الزمان في اليوم والليلة هو هذا الزمن الذي يكون ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لا حار ولا بارد، لا شمس مجهرة ولا ليل مظلم، لا بياض يعني فاقع ولا سواد معمي، وإنما شيء مكون من ذلك كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله. قال الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي هذه النعمة وهذا الظل وهذه الأشجار ليست مقطوعة، لا تنقطع عنهم، بل هي باقية ومستمرة أبد الآباد ودهر الدهارير، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا يمنعون عنها، لا بثمن ولا بجدار ولا بمرض ولا بأي شيء آخر، ما يمنع عنهم شيء. ونحن الآن يا إخوان نلاحظ أن بعض الفاكهة تمنع عنا، لو حصل بيننا وبين دولة معينة مشكلة فمنعت خيراتها أن تصل إلينا ما استطعنا أن نصل تلك الفاكهة، أو منعنا من دخول تلك المنطقة ما استطعنا أن نصل إليها، أو أن فاكهة الشتاء جاء الصيف انقطعت عنا وامتنعت منا. أما في الجنة لا صيف ولا شتاء ولا جدران ولا حيطان ولا أسوار تمنعك من الوصول إلى ما تريد. قال الله عز وجل: وفرش مرفوعة. أما فرشها ومتكئاتها فهي مرفوعة يعني مرتفعة، فيجلس الناس عليها وهم مرتفعون حتى يتلذذوا بالجلوس ويراقبوا المكان من بعيد. وقيل مرفوعة لأنها من جنس عالي وليست من جنس نازل، كما ورد وصفها في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وقيل إن الفرش هنا كناية عن نساء الجنة، فتسمى المرأة فراشا وتسمى إزارا وتسمى رداء وتسمى لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وتسمى فراشا. فقال: وفرش مرفوعة. فإن قيل لما سميت مرفوعة، قيل لأنها قد ارتفعت عن الأدناس والأرجاس، فليس فيها حيض ولا نفاس، وليس فيها قذى ولا أذى ولا رائحة كريهة ولا مرض ولا شيء مما يكون في نساء الدنيا. فرش مرفوعة. وقيل مرفوعة عن الخطايا والذنوب أو عن الأخلاق السيئة والأمور السافلة التي قد تكون في نساء الدنيا. ثم قال الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء. إن قلنا إن الفرش هي الفرش المعروفة، فقوله إنا أنشأناهن إنشاء عند العلماء يرون أنها إشارة إلى نساء الجنة. فإلى أي شيء يعود الضمير؟ قال: عاد الضمير على ما يكون في الفرش عادة. فالفراش يكون فيه زوجة ويكون معه حورية، ولذلك لما ذكر الفرش ذكر من يكون فيهن، فانتبه الذهن قال: إنا أنشأناهن إن شاء. أما إن قيل وفرش أي نساء مرفوعة، صار المعنى واضحا، وهو أن إنا أنشأناهن أي الفرش وهن النساء، فعاد الضمير على الفرش وهن النساء. فقوله إنا أنشأناهن إن شاء أي ابتدأنا خلقهن وأعدناهن، ليس على الحال التي كنا عليها في الدنيا، بل حال جديدة، حال بهية وجميلة. ولذلك جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن النساء إن الجنة لا يدخلها العجائز، فولت وهي تبكي. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم يعني تسمعي قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، أنت أيتها العجوز ستكونين في الآخرة فتاة في غاية الجمال والشباب والنضارة والغضارة والفتوة والروعة والحسن والبهاء. قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، وهذه البكارة ليست للحظة واحدة بل هي ممتدة أيضا ومستمرة، كلما أتاها زوجها وجدها ذكرا. سبحان الله، يعني إذن ما في الجنة يخالف ما في الدنيا مخالفة تامة، كل ما في الدنيا من اللذات يبقى في الجنة ويدوم، أما في الدنيا فإنك تعطى منه نصيبا يسيرا لتذوق حتى تطمع في فضل الله عز وجل، ثم لا يبقى لئلا يتعلق قلبك بهذه النعمة فتركن إلى الدنيا. قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا. العروب هي المرأة المتغنجة المتحببة إلى زوجها التي تعشق زوجها وتهواه ولا ترى شيئا سواه، يقال عروب ويقال غنجة ويقال شكلة، وهي المرأة التي تتحبب وتتأنس وتتلطف مع زوجها وحسنة الكلام لذيذة الألفاظ. قال عروبا أترابا أي في سن واحدة، ليس بينهن كبيرة أو صغيرة لتعيش بين متناقضات كما يحصل مثلا في الدنيا، تجد الرجل قد يتزوج امرأة تبقى معه 10 أو 20 من السنين ثم يتزوج بعدها أخرى صغيرة لا يستطيع يطلق الأولى لأن له منها أولاد وله معها عشرة وهو راغب في الصغيرة، وهذه لها ليلة وهذه لها ليلة، إن جاء إلى هذه أصابه إشكال وإن جاء إلى هذه أيضا صار عنده إشكال، فهو يعني يعيش حياة فيها شيء من النكد وإن كان ظاهرها السرور. أما في الجنة فكل الزوجات الموجودات في سن واحدة وعلى قدر هائل من الجمال واللذة والمحبة، وليس بينهن شيء من الغيرة ولا شيء مما يحصل من نساء الدنيا من الكدر. قال الله عز وجل عروبا أترابا لأصحاب اليمين، أي هذا كله لأصحاب اليمين، بعضهم قال أترابا لأصحاب اليمين يعني هن في سن أصحاب اليمين، يعني المرأة وزوجها كلاهما في سن متقاربة كلهم في قوة الشباب وفتوته. ثلة من الأولين أي أصحاب اليمين هم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين، ليسوا مثل السابقين الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بل هؤلاء ثلة أي كثيرون من الأولين سواء من هذه الأمة أو من الأمم المتقدمة، وثلة من الآخرين أي من هذه الأمة أو من الأمم المتقدمة. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجعلنا من السابقين الذين يسبقون إلى الخيرات ويسارعون فيها، أولئك لهم جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جعلني الله وإياكم جميعا منهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الواقعة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع الثاني من عام 1433. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد تقدم لنا في المجلس الأول في بيان آيات هذه السورة العظيمة أن هذه السورة سورة تتحدث عن القيامة وأهوالها وأصناف الناس فيها، وأنهم أزواج ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ثم تحدثت الآيات عن السابقين وما أعد الله لهم من النعيم، ثم عن أصحاب اليمين، وفي هذا المجلس نتحدث عن أصحاب الشمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم وألا يجعلنا منهم. قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتابهم بالشمال، أو الذين كانوا يوم أن خلق الله آدم على شمال آدم، أو يكونون يوم القيامة في جهة الشمال، لأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في اليمين وفريق في الشمال. قالوا: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي شيء هؤلاء القوم، إنهم قوم قد كفروا بالله وسيلاقون عذاب الله. قال الله عز وجل: في سموم وحميم. انظروا، شيئان يحب الإنسان فيهما البرودة، الهواء البارد والماء البارد، فقلب الله عز وجل هذين الشيئين على هؤلاء الكفار. فأما الماء فيأتيهم حميما، أي شديد الحرارة، حتى إنهم إذا أدنوا الماء إلى أفواههم سقطت جلدة وجه أحدهم في إناء الماء من شدة الحرارة التي يكون عليها ذلك الماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، مثل دردي الزيت، يعني المغلي من الزيت، نسأل الله العافية والسلام، وما أشد حرارة الزيت. ولذلك تلاحظ أنه من حين ما يوضع في الزيت شيء مباشرة ينشف وييبس من شدة ما يصيبه من أثر الغليان. فكذلك الماء الذي يسقى به هؤلاء الكفار، نسأل الله العافية والسلام. وأما الهواء، قال: في سموم. والسموم هو الهواء الحار الشديد الحرارة الذي إذا مر بالوجه أحرقه. قال الله عز وجل: وظل من يحموم. أيضا هناك شيء ثالث يحب الإنسان أن يكون باردا، بل يلجأ الإنسان فيه إليه لتحصيل البرودة، وهو الظل، ظل الأشجار. أما الكفار فلهم ظل من دخان، وهذا الظل من يحموم، يعني من الدخان اللاهب الذي لا يأنس منه الكفار إلا الحرارة، ولا يجدون منه إلا الضيق، كما قال الله عز وجل: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال الله عز وجل لا بارد ولا كريم، أي ذلك الظل ليس باردا حتى يتبردوا من حر النار أو من الحميم، ولا كريم ليس بطيب، ولا طيب المنظر ولا طيب العاقبة. وكلمة كريم يقولون إن العرب تستعملها للإتباع كثيرا، يعني زيادة في الوصف وفي مبالغة في البعد عن الشيء الطيب، فيقولون مثلا هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، ويقولون هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، وهذه الدار ليست نظيفة ولا كريمة. قال الله عز وجل مبينا ما السبب الذي وصلوا فيه إلى هذا الجزاء، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا هو السر، كانوا يعيشون في نعمة، كانت هذه النعمة قد غرقوا فيها وأترفوا، جاءتهم من كل مكان، لكن هل شكروا الله عز وجل؟ لم يشكروا الله ولم يستعملوها في طاعة الله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون على الشرك، وكأن معنى هذا أنهم يعلمون أنه شرك ويصرون عليه ويقيمون عليه، ليس لأنهم لم يدركوا يعني الفرق بين الشرك والتوحيد، ولكنهم عرفوا أن هذا شرك وأنه لا يليق بالمؤمن أو ما لا يليق بالإنسان ولا بالعبد، ومع ذلك أصروا عليه وأقاموا ودافعوا ونافحوا، فاستحقوا بذلك هذا الجزاء الذي أعده الله لهم في النار. وقيل كانوا يصرون على الحنث العظيم، أي يصرون على اليمين الغموس، والأول أولى والله أعلم. وكانوا يقولون أيضا من أسباب دخولهم النار، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون، يعني أنكروا البعث مع ذلك، فكانوا يقولون هل نحن إذا متنا سنبعث؟ لا لن نبعث، وإذا كنا نحن سنبعث فمن يأتي بآبائنا الأولين الذين أصبحوا الآن رميما وليس لهم أثر، كيف يخرجون مرة أخرى بعد أن ماتوا وبادوا وذهبوا وزالوا وسحقوا؟ ما هذا؟ لا يمكن. وهذا من العجائب، سبحان الله الذي خلقهم أول مرة من العدم أليس قادرا على أن ينشئهم مرة أخرى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله. كبارهم، عقلاؤهم، مجانينهم، أحرارهم، عبيدهم، كل هؤلاء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يوم مقدر قد علم متى يكون، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال الله عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لاحظ، سماهم باسمين هما في الحقيقة صفتان لهم، وهو ضلالهم عن الهدى وتكذيبهم بالحق، فهم ضلوا قصدا وزاغوا عن الطريق عمدا وكذبوا بما جاءهم من الحق، ولذلك يسميهم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، أي ستأكلون في يوم القيامة إذا استغثتم تطلبون الطعام، تأكلون من شجر من زقوم، وهو شجر في النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الله عز وجل فمالئون منها البطون، هذه الشجرة التي يخلقها الله عز وجل في النار وتكون طعاما لأهل النار، لا يجد الكفار شيئا يأكلونه غيرها، فيأكلون منها فتكون عذابا عليهم، فيملؤون منها البطون فتشتد حرارتها عليهم، فيريدون اطفاء هذه الحرارة، فبما يطفئونها؟ يطفئونها بماء يشربونه مثل شرب الجمل العطشان الذي بلغ به العطش مبلغا شديدا، يمص الماء مصا من شدة يعني شهوته للماء. قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون على هذا الزقوم من الحميم. وبأي صفة؟ فشاربون شرب الهيم. قال العلماء: الهيم هي الإبل العطاش أو الإبل المراض، وهي الإبل التي تمرض فلا تروى، فإذا شربت شربت ثم شربت ثم شربت حتى تتفجر بطونها. فكذلك حال هؤلاء، يشربون من الحميم مع شدة حرارته، لأنهم يريدون أن يطفئوا تلك الحرارة التي علقت ببطونهم بسبب أكلهم لشجر الزقوم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: هذا نزلهم يوم الدين. هذه هي الضيافة التي تقدم لهم في ذلك اليوم، يوم الجزاء والحساب، نسأل الله العافية والسلامة. والنزل هو ما يعد في أول ما يقدم الضيف يعد له، وفي العادة أن أول ما يقدم القادم يعد له أطيب الطعام، فهؤلاء نزلهم عند الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا شجر من زقوم يأكلونه فيملؤون منه البطون ثم يشربون عليه من الحميم كشرب الهيم، وهو الجمل الذي قد بلغ به العطش مبلغا عظيما. أما المؤمنون فإن الله يقول في حقهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يعني نزلهم وضيافتهم هي تلك الجنات العظيمات. لما ذكر هذه الأزواج الثلاثة وهذه الأصناف المختلفة، السابقون والمؤمنون أهل اليمين وأهل الشمال، أراد أن يذكر بأمر ينبني عليه هذا التصنيف، وهو: هل البعث حق؟ فأخذ يستدل للبعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن الذين خلقناكم وكوناكم، فهل لا تصدقون؟ ألسنا القادرين على أن نعيدكم ونخلقكم مرة أخرى ثم مرة ثم مرة ما نشاء وما نريد؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أرأيتم هذا المني الذي يخرج من أصلابكم فتتكونون منه وينشأ الإنسان من هذه النطفة الصغيرة القليلة القذرة، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه النطفة من الذي يخلقها؟ أنتم تخلقونه، أنتم تصنعونها داخل أجسادكم حتى يتكون منها جنس بشري أو مولود؟ لا والله، وما للإنسان فيها تدبير أو تقدير. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن كما قدرنا الخلق قدرنا أيضا بينكم الموت، أي خلقناه وقدرناه وجعلنا له أجلا معدودا، فأنتم لا تتصرفون في بدء خلقكم ولا تتصرفون في موتكم، بل كل ذلك بيد الله وحده، فأنت لست حرا، أنت عبد، عبد في كامل أوصاف العبودية، لكن لله، ليس لشهوتك ولا لهواك ولا لمخلوق مثله ولا لشيء مما يحيط بك، بل عبوديتك التي يجب أن تكون هي لله، لأنه هو الذي خلقك فأوجدك من العدم، وهو الذي بيده أن يميتك ويزيلك ويفنيك بعد أن كنت. قال الله عز وجل: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، لا يستطيع أحد أن يفلت منا أو ينصرف من عقوبتنا أو يفوت علينا، بل كل العباد في قبضتنا، نحن قادرون عليهم ومحيطون بهم. وما نحن بمسبوقين. قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. لسنا بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لا يستطيع أحد أن يتحكم في إرادتنا، لو أردنا أن نهلككم فنضع بدلكم آخرين، أو ننشئكم فيما لا تعلمون، أو نجعلكم في خلق غير الخلق الذي أنتم عليه، نغير صوركم وأشكالكم ونغير هيئاتكم، لأن الإنسان لا يبقى على حالة واحدة، فنحن ننشئكم كما نشاء ونصرفكم كما نريد، وليس لأحد منكم أن يختار غير ما نختار. إذن ما الداعي لإنكار البعث إذا كنتم تعلمون أنكم خلقتم من عند الله، وأن موتكم بيد الله، وأن أحدا منكم لن يفلت من قبضة الله، ولا يستطيع أن يتصرف في نفسه أو يغير ما يريده ربه سبحانه وتعالى أن يغيره فيه. أنا والله أتمنى أبقى شاب، لكن هل هذا بيدي؟ ما هو بيدي، الليل والنهار كل يوم يأكلون مني، فأنا أتغير من الطفولة إلى الفتوة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيبوبة، هذا إن أمد الله في العمر وأطال، ومع ذلك أتمنى وأكافح أن أبقى شبابا، لكن ليس هذا الأمر بيدي. إذن الذي ينقلك ويغير أحوالك هو الذي سيبعثك بعد أن يميتك، فتكون رمادا أو رفاتا أو رميما ستبعث يوم القيامة. قال الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أنتم تعلمون كيف نشأتم أول مرة، فما الذي يمنعكم أن تتذكروا النشأة الثانية؟ فالذي أنشأكم في أول مرة هو الذي سينشئكم المرة الأخرى. قال الله عز وجل مبينا مزيدا من الأدلة على قدرته على البعث وعلى كمال تصرفه في خلقه، وعلى أن خلقه وما بأيديهم من النعمة كلها من عند الله، فليس هناك مجال لإنكار البعث ولا القدرة عليه. أفرأيتم ما تحرثون، هذا الذي تحرثونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما هو دوركم في الزراعة؟ دورنا نحن في الزراعة أن نحرث الأرض ثم نلقي الحب ونجري عليه الماء، وأحيانا لا نجري عليه الماء بل ننتظر ماء السماء، ثم تنتهي مهمتنا عند هذا الحد، ينبت ويترعرع ويزيد ثم يمتلئ بالحب والثمر، كل ذلك ليس من فعلنا وليس لنا فيه أي تدخل. أأنتم تحرث تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما أي يابسا هشيما فظلتم تفكهون، أي فظلتم تتعجبون وتتحدثون مستغربين. إنا لمغرمون أي قد غرمنا وخسرنا، بل نحن محرومون، ليس لنا حظ ولا نصيب. عندما جعل الله هذا الزرع الذي زرعناه وتعبنا عليه حطاما، انتبهوا أيها الناس، إن هذا كله من الله، فالله هو الذي ينشئ هذا الزرع، وهو الذي ينميه، وهو الذي يرعاه، وهو الذي يربيه، وهو الذي ينتج لكم بدل الحبة 700 حبة، هو وحده، أنتم تحرثون وفقط. كذلك يا إخواني أمر الآخرة بيد الله، وما مثل الآخرة وبعثنا بعد موتنا إلا كمثل الزرع إذا أعيد مرة أخرى. قال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي ينزل عليكم من السماء وتشربونه عذبا زلالا، أأنتم أنزلتموه من المزن، أنزلتموه من السحب، السحابة يقال لها مزنة، أم نحن المنزلون، نحن الذين ننزله من السحاب؟ الله هو الذي ينزله من السحاب وبيده القدرة على كل شيء. لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملحا مرا لا يساغ، فلولا تشكرون، هل لا شكرتم الله عز وجل على أن أنزل عليكم هذا الماء الطيب العذب الزلال الذي ليس لكم في خلقه ولا تكوينه ولا إنزاله ولا رحمتكم به أن يكون شرابا لكم، ليس لكم فيه أي دور. أفلا تخافون من الله وتتقون الله عز وجل وتشكرونه بأن تستعدوا للقائه وتؤمنوا بما أمركم بالإيمان به وهو البعث والجزاء والنشور؟ ولاحظوا كيف فرق في جعلناه الأولى وجعلناه الثانية، فقال لو نشاء لجعلناه حطاما، قال في الثانية لو نشاء جعلناه أجاجا، لأن جعل الماء أجاجا يأتي في لحظة واحدة أن يكون مرا مالحا غير مساخ، وأما كون الشيء يأتي حطاما فإنه يأتي عادة عبر يعني مراحل، يأتي مثلا برد أو حر شديد ثم ما يزال ييبس ييبس حتى يتحطم ويتهشم. فجاءت اللام كأنها للمهلة وللمدة وللزمان. قال الله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي تتعجبون وتتحدثون مستغربين متعجبين متندمين، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون التي توقدون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ من أين تجلب النار يا إخوان؟ النار تجلب من مصادر عديدة، لكن كان من أشهر مصادرها عند العرب هو نوعان من أنواع الشجر، كانوا يضربون أحدهما بالآخر فتورى النار وتخرج النار، يخرج الشرر، سمى أحدهما المرخ والثاني العفار. ها؟ فإذا يعني ضرب أحدهما بالآخر يعني خرج شرر النار فأوقدوا منها النار. فيقول الله عز وجل أأنتم أنشأتم شجرتها، أنتم الذين أنشأتم هذه الشجرة التي تخرج منها النار، أم نحن المنشئون؟ نحن الذين أنشأناها وقدرناها وخلقناها وأودعنا فيها هذه النار، علما بأنها تكون شجرة خضراء. سبحان الله، هذه فيها دليل على البعث أيضا، كيف يخرج الشيء من ضده. لاحظتم؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فأنتم تقولون كيف يخرج الإنسان الحي من العظم الرميم أو من بقايا الإنسان الباقية التي قد اندثرت وانمسحت في الأرض، كيف يخرج الشيء من ضده؟ أولا ترون أن الشيء يخرج من ضده؟ إن النار تخرج من الشجر الأخضر، الشجر الأخضر الذي يتوقع منه ماذا؟ توقع ألا يخرج منه نار، لأن النار حارة يابسة والشجر الأخضر بارد ورطب، فكيف يخرج هذا من هذا؟ ذاك بقدرة الله. فكذلك أنتم تبعثون يوم القيامة بقدرة الله. قال الله عز وجل نحن جعلناها تذكرة، أي هذه النار خلقناها لكم في الدنيا لتتذكروا بها نار الآخرة، ومع ذلك ما هي إلا جزء يسير من نار الآخرة، ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله يا رسول الله إنها لكافية، قال لقد فضلت عليها 69 جزءا. لا إله إلا الله، ترون يا إخواني هذه النار والله إنه يوضع فيها الحديد الصلب فيذوب في ثواني معدودة، هذه نار الدنيا، فكيف تكون نار الآخرة؟ شيء لا يتصوره أحد. قال الله عز وجل أأنتم تزرعون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي يتمتع بها المقوي. فمن هو المقوي؟ قيل هو المسافر، لأنه يكون في القوى، القوى هي الأرض الفلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره من صلى بأرض قي كتبت له 50 صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة بالأرض الفلاة لأنه إحياء لذكر الله في أرض لا تذكر فيها الله وفيها بعد عن رؤية الناس، كان لها أجر مضاعف عن الصلاة في المدينة أو في بين الناس. قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فقيل المقوون هم المسافرون، وقيل المقوي هو المسافر والحاضر، لأنها في الحقيقة متاع لكل أحد، للمسافر يتمتع بها وللحاضر. وأما الأول فقالوا إنها للمسافر أشد، لأنه لا يستطيع أن يأكل حتى يري النار، ولا يستطيع أن يستدفئ حتى يري النار، ولا يستطيع أن يستضيء حتى يري النار، ولا يستطيع أن يدفع الوحوش والسباع الضارية حتى يري النار، فحاجته إليها أشد، ولذلك خصه بالذكر. قال آخرون: بل هي تشمل المسافرين والحاضرين. قال بعضهم: المقوون هم الجائعون، ومتاعا للمقوين أي للجائعين، لأنهم ينضجون بها الطعام. وقيل المقوي هو المستمتع أيا كان، سافر وحاضر وجائع، وهذا أيضا قريب، والعلم في ذلك عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح ذاكرا اسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم. وهل معنى التسبيح هنا الصلاة، أو التسبيح بمعنى ذكر الله عز وجل بقوله سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده ونحوها؟ لا مانع من أن تحتمل الآية هذا المعنى وهذا المعنى. وقد ورد أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ولذلك نحن في ركوعنا نقول سبحان ربي العظيم، وفي سجودنا نقول سبحان ربي الأعلى. قال الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، نسبحه لأنه هو الذي أوجدنا من العدم، ولأنه أوجد لنا الطعام، وأنبت لنا الأشجار، وأنزل لنا الماء العذب الزلال، وجعل لنا هذه النار، فواجب علينا أن نسبح الله وننزهه عن النقص، ونشكره بالذكر ونكثر من ذكره. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأنهم يعترفون لله بالفضل وينسبون النعمة إلى الله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا هنا يقول العلماء هي زائدة، زائدة زائدة في اللفظ، زائدة للمعنى، تزيد المعنى قوة، يزيدها العرب في كلامهم لتأكيد الكلام. والمعنى أقسم بمواقع النجوم، مثل قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد، لكن لا للتأكيد. وهنا كذلك لا أقسم معناها أقسم، فهو تأكيد للقسم لا نفي له. وعلى هذا عامة السلف من المفسرين، وقال بعض المتأخرين: لا هذا نفي لشيء متقدم، ليس الأمر كما تقولون، أقسم بمواقع النجوم. ونقول: من الذي قدر هذا؟ هذا ليس عليه دليل. وأحيانا تأتي لا ولا يسبقها شيء، لا أقسم بيوم القيامة، ما تقدمها شيء، كما مثلا في هذه الآيات تقدمها مقالات أو شيء من هذا القبيل. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقعها أي أماكنها ومنازلها ومسيرها ومشرقها ومغربها. والنجوم هي نجوم السماء، لأن النجوم إذا استعملت في القرآن دلت على شيء واحد وهو نجوم السماء. ومن قال إن النجوم في هذه الآية بمعنى نجوم القرآن، يعني فلا أقسم بمواقع نزول القرآن، فقد أبعد، لأنه فسر الآية بغير الظاهر، فإن النجوم إذا جاءت في القرآن يراد بها النجوم المعروفة. والقرآن صحيح أنه نزل منجما على مواقع ومنازل متعددة، لكن لا يقصد به هذا. ثم إن النجوم جاء الإقسام بها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى آخره مما جاء من الإقسام بها. في قوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فالخنس والجوار والكنس هي النجوم، عندما تخنس وعندما تأوي إلى كناسها وعندما تجري. والسماء والطارق، هذا قسم أيضا بهذه النجوم التي تطرق في الليل، أي تأتي ليلا. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي قسمي بها قسم عظيم لو كنتم تعلمون ما هي هذه النجوم. واليوم لما اخترعت المجاهر العظيمة وعني الناس باكتشاف الفضاء ومعرفته، رأى الناس من آيات الله عز وجل في النجوم شيئا مبهرا عظيما لا يستطيع أن يحيط به أحد، وعرفوا أن هذه الكرة الأرضية ما هي إلا مثل الذرة في هذا الكون الواسع والعالم العظيم. قال الله عز وجل وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه أي الكتاب الذي بأيديكم لقرآن كريم في كتاب مكنون، كريم أي نفيس، في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ، مكنون أي محفوظ لا يطلع عليه أحد إلا من أذن الله عز وجل لهم بالاطلاع عليه، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يلمسه ويصل إليه إلا المطهرون وهم الملائكة. فالحديث هنا عن القرآن الذي في اللوح، فذاك كتاب لا يمسه إلا من تطهر، إلا من هو مطهر. ولو كان المراد به الكتاب الذي في الدنيا لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لأنهم قد يكونون متطهرين وقد لا يكونون كذلك، فقال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، كما قال الله في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا الكتاب بأيدي سفرة، وهؤلاء السفرة هم الملائكة على الصحيح من أقوال المفسرين، كرام بررة قد وصفهم الله بالكرم والبر. قال تنزيل من رب العالمين، أي هذا الكتاب قد نزل إليكم من الله سبحانه وتعالى. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث الذي نزل عليكم أنتم مدهنون، أي مكذبون غير مصدقين. وقيل مدهنون تريدون أن تمالئوا غيركم فيه وتركنوا إليهم، فأنتم قد تؤمنون في الظاهر ولكنكم تجارون غيركم من الناس في التكذيب به، مع وضوح الآيات الدالة على أنه من عند الله وأنه من كلام الله جل وعلا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، أنكم تكذبون، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. كان الجدير بكم أن تشكروا الله على النعمة، سواء النعم المادية أو نعمة القرآن، فتصدقوا وتؤمنوا وتعملوا صالحا، ولكنكم قابلتم ذلك كله فجعلتم شكر الرزق الذي رزقكم الله وأنعم به عليكم أنكم كذبتم. وهذه الآية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح ذات يوم وقد كانت السماء أمطرت، فقال أصبح من عبادي، هل علمتم ما قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربنا؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا موجود في الناس، أنهم ينسبون نزول الأمطار إلى طلوع النجوم أو غيوبها أو غير ذلك. وهذا غير صحيح، إنما هذه جرت عادة الله عز وجل في إنزال المطر في أوقات معينة يعرفها الناس بالنجوم طلوعا وغيبوبة، لكن لا دخل للنجوم في هذه الأمطار لا إنزالا ولا إمحالا. قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون إلى الميت وهو بين أيديكم تتمنون بقاءه وتسعون في شفائه لو كان بأيديكم شفاء أو إنقاذ من موت، ونحن أقرب إليه منكم في تلك اللحظة، نحن أقرب إليه منكم نتصرف فيه كما نشاء مع أنكم مطيفون به قائمون عليه، لكنكم لا تستطيعون أن تردوا الموت الذي يقدره الله فيه. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم محيطون بميتكم أو بهذا الإنسان الذي تريدون أن يبقى فيكم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا ترون ملائكتنا، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير محاسبين ولا مجزيين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون هذه الروح إن كنتم صادقين. يعني معنى الكلام، نحن نميتكم ونأخذ أرواحكم ولا تصرف لكم، أفلا يدلكم ذلك على قدرتنا وعلى أننا نحييكم متى شئنا ونميتكم متى شئنا؟ فما الذي يدعوكم إلى أن تكذبوا؟ وما الذي يجعلكم تكذبون بالجزاء؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أمركم كله؟ بلى والله. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وصارت خلاص عند اللفظة الأخيرة، هنا يأتي أصناف الناس الثلاثة وهي الأصناف التي تقدمت في السورة على ترتيبها، بدأ بالسابقين ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، وهنا نفس العملية. قال: فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. ولكن الفرق بين هذا وبين أول السورة، أول السورة حديث عن أصناف الناس في يوم القيامة، وهذا حديث عن أصناف الناس عند نزع الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم، قد يقول قائل: أين هي الروح؟ من أين قدرت الروح؟ قلنا: للعلم بها، لأنه لا يمكن ينسب الشيء إلا إليها، كما قال الله عز وجل في قصة سليمان، قال: حتى توارت بالحجاب. إيش أول آية؟ لا، أول آية لا، لقبلها، ودائما لقبل هذا أشد من اللي بعد. نعم، قال: ولداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ أين هي الشمس؟ ما جاءت، لكن لا يمكن ينسب هذا إلا إليها. قالوا: وقد جاء شيء يشير ويوحي بها وهو العشي، لكنه لم تذكر الشمس. وهنا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هو الذي بلغ الحلقوم؟ ما ينسب إلا إلى شيء واحد وهو الروح. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين جعلني الله وإياكم منهم فروح وريحان وجنة نعيم. روح بمعنى راحة واستراحة تامة، وقيل بمعنى فرح، فروح أي فرح، وقيل بمعنى رحمة، وكلها صحيحة، فاستراحة وفرح ورحمة وريحان. قيل في ريحان استراحة، وقيل في الريحان ريح طيب، فلا يموت أحد من أهل الإيمان إلا شم رائحة الجنة. قال: فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أما إن كان لهؤلاء. سمى الملائكة أصحاب اليمين كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، إيش؟ نزلا من غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: سلام قولا من رب رحيم. فأنتم يسلم عليكم في تلك اللحظة، تسلم عليهم الملائكة. وقيل: فسلام لك من أصحاب اليمين، أن المعنى أنك ترى فيهن ما تحب من السلامة، وقد علمت ما أعد لهم من الجزاء، كما قال ذلك الزجاج وغيره. وقال البخاري: فسلام لك، أي فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، يعني النزل الذي يعد لهم والضيافة التي تقدم لهم في أول ما يريدون الآخرة حميم. وتصلية جحيم، أي يصلون الجحيم، أي يدخلونها ويقاسون حرها. قال الله عز وجل: إن هذا لهو حق اليقين. إما أن يكون المراد إن هذا الخبر لهو حق اليقين لا مرية فيه ولا شك فيه، فاستعدوا واجعلوا أنفسكم في أحد هذه الأصنام. وإما أن يكون المراد إن هذا، أي القرآن الذي أشير إليه بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قال: فسبح باسم ربك العظيم. ختمت هذه السورة بالأمر بالتسبيح، فعلى المسلم أن يستكثر منه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من التسبيح. كان عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان عن لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.